عند الكفار مهما كانت أنواع كفرهم، سواء كانوا وثنيين أو حتى كانوا من أهل الكتاب أو كانوا غير ذلك أو كانوا أهل حضارة أو كانوا أهل تقدم مادي، فإنه لا يجوز أبدا بأي حال أن يدور بخالد المؤمن بالله أن يكون عند هؤلاء أفضل مما جاءت به الرسل، فإن هذا المسلك من مسالك الجاهلية. الثانية عشرة بعد المئة لبس الحق بالباطل، أيضا على معنى أنهم دائما يلبسون الحق بالباطل ويأتي بمسألة حقيقية من 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 أصل الرسالات ومن منبع الرسالات، ثم يدخلون فيها أشياء كفريات، وقد يقول أليس قال لنا يوم كذا وكذا، ويصدق بتلك الكلمة ونحو ذلك، فهم دائما يميلون إلى لبس الحق بالباطل، وهذا كثيرا أيضا ما ينهجه حتى المعاصرون من المستشرقين وغيرهم، يأتي بقضايا أو يظهر مثلا أنها كما يسمونهم قضايا علمية وقضايا منطقية وقضايا عقلية، بينما يلبسون فيها أشياء أخرى وأشياء باطلة، فهم يلبسون الحق بالباطل، فضلا عما أوضحه الله عز وجل في كتابه عن أهل الكتاب في قضايا كثيرة يلبسون بها الحق بالباطل. الثالثة عشرة بعد المئة كتمان الحق مع العلم به، يكتمون الحق وهم يعلمون، وهذا وجحود كذلك جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم ليس جهلا ولا يتكلمون لأنهم فعلا هذا هو الذي يعتقدونه، لا، في بعض أحوال الكفار أنهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم مثلا عن حق أو أن الرسول عن الحق، ولكنهم يجحدون، فهم يكتمون الحق مع العلم به. وكما قلنا هذا ليس بالضرورة أن يكون في جميع الكفار، لا، قد يكون في فئة من الكفار، يعني بعض الفئات تكفر مثلا لأنها تعبد غير الله، فئة تكفر لأنها تقول على الله بغير علم، فئة لأنها تكتم الحق وهي تعلم، فقد لا تكون مجتمعة في كل الكفار، وإنما قد تكون في فئة دون فئة. ولهذا قال الله عز وجل في بعض المقامات لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الرابعة عشرة بعد المئة قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم، أيضا هذا من مسالك الجاهلية، وهو أن الإنسان يكون عنده من الجرأة بحيث ينسب هذا إلى الله أو إلى دين الله أو إلى رسل الله من غير علم ومن غير مستند، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والآيات الأخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الخامسة عشرة بعد المئة التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، يعني على معنى أن الإنسان إذا كذب بالحق ولم يقصد الحق فإنه لابد أن يظهر فيه تناقض في أقواله وفي سلوكه، أما الذي يقصد الحق ولو أخطأ لا يمكن أن يتناقض، أما الخطأ فوارد، الخطأ من شأن البشر، الخطأ من شأن البشر وليس في البشر كامل، ولكن حينما يكون القصد غير الحق لابد أن يظهر التناقض، ولهذا قال سبحانه بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مختلط وملتبس ومتناقض. وأنت تلاحظ هذا، يعني حينما حتى في قضايا الدنيا حينما يكون بينك وبين أخيك قضية ويكون ملتوي ولا يريد الحق يختلط عليه الأمر ويظهر تناقضه بسرعة، كشأن الذي يكذب، الذي يتعمد الكذب يتناقض، لكن الإنسان إذا كان صادق ولو أخطأ تعرف الصدق منه، إذا قصد الحق ولم يقصد الكذب ولا الظلم ولو أخطأ أنت تعرف أنه صادق وتعرف سلامة نيته وسلامة طويته، بينما الذي متعنت ولا يقصد الحق وإن أظهر لباقة وأظهر ذكاء وأظهر مهارة لابد أن يتناقض، الكاذب والغاش والظالم وصاحب الأهداف السيئة لابد أن يظهر على حقيقته، فيظهر فيهم التناقض ويظهر فيهم الاضطراب ويظهر فيهم سوء القصد وسوء النية تظهر على أعمالهم الظاهرة. السادسة عشرة بعد المئة: الإيمان ببعض المنزل دون بعض. أيضا هذا من بعض الناس يؤمن ببعض ويكفر ببعض، ومعلوم أن هذا كفر بالكلية. قالوا الكتاب: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. تكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهذا أيضا من أخلاق أهل الجاهلية. بينما الواجب على العاقل فضلا عن المسلم أنه يطلب الحق أين وجده ويخضع له أين وجده، بينما أهل الكفر أهل التواءات، وأهل الجاهلية أهل التواءات، إنما يأخذون من الحق ما وافق أهواءهم وأغراضهم. السابعة عشرة بعد المئة: التفريق بين الرسل، على معنى أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض ويمايزون فيما بينهم، بينما الأصل في المؤمنين وأهل الحق أنهم يؤمنون بجميع رسل الله وأنهم يحترمون كل الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا حينما تنظر في أحوال الكتاب وفي كتبهم تجد المخازي فيما ينسبونه إلى الأنبياء عليهم السلام، حتى إنهم اتهموهم في أعراضهم واتهموهم في شرفهم واتهموهم في أشياء كثيرة، وسبوا بعض الرسل بينما أهل الحق يؤمنون بجميع رسل الله ولا يفرقون بين أحد من رسله، وكلهم معصومون وكلهم قد بلغ الأمانة على وجهها وأدى رسالة ربه، وحقهم الاحترام والإيمان بهم جميعا. وإن كانوا يتفاضلون، التفاضل غير التفريق، وإلا الله عز وجل أخبر عن الرسل أن الله فضل الرسل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والرسل فيهم أولو العزم وفيهم يعني تختلف منازلهم عليهم السلام، ولكن الإيمان بهم جميعا واعتقاد عصمتهم واعتقاد أمانتهم وأنهم بلغوا رسالات ربهم، هذا كله لا نفرق فيه بين أحد من رسله. الثامنة عشرة بعد المئة: مخالفتهم فيما ليس لهم به علم، يعني أنهم الشيء الذي يجهلونه وينكرونه، الذي ليس لهم به علم لا يسلمونه، لا، إنما الأصل أن الإنسان الأشياء التي لا يعرفها ويجهلها يكل علمها إلى الله ولا يقول فيها قولا حاسما ولا يخالفها، إنما يسلم بما جاء عن الله، وما لا يعرفه أو لا يحيط بعلمه هذا يتوقف فيه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي تأويله، وإنما أولى عليهم أن يستسلم وأن يسلم حتى يتبين ولا يقول لا حقا ولا باطلا. لكن هناك قاعدة عامة أن كل ما جاء عن الله وعن رسوله فهو محل التسليم والانقياد. التاسعة عشرة بعد المئة: دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم، يعني يزعمون أنهم جاهلية العرب مثلا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، وأهل الكتاب يزعمون أنهم أتباع لموسى وعيسى، بينما صريح أن أعمالهم مخالفة، إما بانحرافات وإما بشرك وإما بالإتيان بسفاسف الأمور، بينما الأنبياء يدعون إلى معالي الأمور وإلى مكارم الأخلاق. العشرون بعد المئة: صدهم عن سبيل الله من آمن به. وهذه كل المخالفين للرسل هذه تكاد تكون قاعدة عامة، وهو أنه المخالفين للرسل يحاولون أن يؤذوا أتباع الرسل وأن يصرفوا الناس عن أن يتبعوا رسل الله كما هو شأن الملأ الذين استكبروا، ودائما يصدون عن سبيل الله من آمن به يبغونها عوجا، كما ذكر الله عز وجل في أكثر من آية عن قوم شعيب وعن أهل الكتاب وعن غيرهم. الحادية والعشرون بعد المئة: مودتهم الكفر والكافرين. وهذا أيضا قضية كبرى، وهي قضية الولاء والبراء والمفاصلة والتميز، وهذه سبق أن فصلنا القول فيها جدا، وهي من أظهر مظاهر أهل الجاهلية، وهو أنهم يوالون الكفار أو حتى لا يكون عندهم تمييز بين الكافر والمؤمن. ثم سرد مسائل متوالية إلى أن بلغت 31، وهي قضايا من أعمال الجاهلية أيضا تتعلق بأمور الغيب وتتعلق بالتطلع إلى أمور، لأن الإنسان مع الأسف نظرا لضعفه وجهله أيضا وتلمسه لشتى أنواع السبل والطرق في سبيل أن يحقق بعض مآربه، تجده يتعلق بأمور لا حقيقة لها ولا أثر لها، وإنما مجرد أولا تعلقه بهذه الأشياء، والأمر الثاني أنه لقلة إيمانه. فمثلا إذا أعياه طلب العلاج لمرض من الأمراض ذهب إلى أطباء وذهب ثم عجز، تجده يتجه إلى أصحاب الشعوذات من كهانة من عرافة من سيد ونحو ذلك، هذا يدل على ضعف الإنسان وعلى ضعف الإيمان، بينما هو في يقين يعرف أن هذه لا أثر لها كثير، وأناس كثير ذهبوا إلى هنا وما استفادوا، وإنما أمور تدل على ضعف في الإيمان، وإلا هذا البشر الذي عندك يعطي كهانة وعرافة لا يعرف شيئا، أنت وهو سواء وكذب في كثير من الأحوال، إلا في بعض القضايا التي يستخدم فيها الجن أو الشياطين، فقد يحصل حينما يستمتع بعضهم ببعض فيحققون للإنس ما لا يدركه الإنس، وهو من خصائص الجن مثلا مما جعله الله عز وجل من خصائصه. على كل حال الشيخ رحمه الله أشار إلى هذه المسائل، والعيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحكم الطاغوت إلى آخره، هذه كلها من أميز مسائل أهل الجاهلية، فالذي يسلكها قد سلك مسالك الجاهلية وأخذ بأعمال أهل الجاهلية، وإنما حق المؤمن أن يسلم لله عز وجل وأن يأخذ بالأسباب الظاهرة التي دلنا الله عز وجل عليها، وأن يأخذ بسنن الله، أما أن يتعلق بأمثال هذه الشعوذات والغيبيات التي لا يملك الإنسان فيها تقديما ولا تأخيرا ولا يعرفها، وإنما هي محض حق الله عز وجل في أمور الغيب، فإن هذا هو الذي يجب أن يتمحض له المؤمن وأن يعرفه المؤمن، وهو الذي أو هو من أكبر الأمور التي يفترق فيها المؤمن عن أهل الجاهلية. وكراهة التزويج بين العيدين، التزويج بين العيدين هذه ما لم يتبين لي المقصود منها، لكن نراجع إن شاء الله. تبين لكم فيها شيء مشايخ؟ مكراهة لا، لابد الله أعلم فيها تحريف، هذه يبدو أن فيها تحريفا. عندكم هكذا في النسخة هذه برضو أمس تزويج بين العيدين؟ نعم، يجوز يعني على معنى الأخ على معنى يقول أن بين العيدين، أنا ما أدري يعني إذا كان هذا فعلا موجود في الجاهلية أو لا، أو عند بعض الأمم أو بعض اللي هو على معنى كراهة الزواج بين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى مثلا، إذا كان هذا فأنا ما أدري يعني، إذا كان منكم أحد يحفظ شيء في هذا أو مر عليه شيء من هذا أنهم يعني على معنى يكرهون الزواج في أو التزويج في تلك الفترة، ولا شك أن الجاهلية طبعا عندهم التشاؤم، لكن هذا هو المقصود التشاؤم والطيرة أيضا، لأن ذكر الطيرة هو والطيرة نوع من التشاؤم، سواء تشاؤم بحيوانات أو تشاؤم بأيام بعينها أو تشاؤم بأصحاب العاهات كالأعور والأعرج أو بعض الأيام كالأربعاء أو بعض الأشهر كصفر ونحو ذلك، أو بعض الحيوانات كالبوم والغراب. ومن الطريف أيها الإخوة أن جاهلية العرب يتشائمون بالبوم، ويقال انهم في اوروبا يتفاءلون بها. البوم عند الاوروبيين وبخاصة يقال عند الانجليز انها من وسائل الفأل، فاذا رأوها فرحوا واعتقد بتنزل الخيرات، وعند العرب هي من وسائل الشؤم، مما يدلك على القضية لا علاقة، يعني انما هي مجرد موروثات يعني يتعاقبها يتناقلها الاخلاق عن الاسلاف. هؤلاء يتشائمون بالبوم وأولئك يتفاءلون بالبوم. فقد يكون المراد الذي ذكره الأخ يعني فهمل، لكن أنا لا أحفظ شيئا في هذا، ولعل نراجع لك إذا كان في الإخوة الحاضرين من عنده علم في هذا في هذا في هذه القضية بخصوصها، أن الجاهلية يعني يكرهون أو حتى فئات منهم يكرهون التزويج بين العيدين أو عقد النكاح بين العيدين، فأنا لا أعرف شيئا في هذا. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لكن نرجع إن شاء الله نشوف يعني إذا كان هذا. يقول عملت عمرة في 27 رمضان ثم ذهبت إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، ثم توجهت إلى جدة للإقامة، فلم أتمكن من الإقامة في جدة، ثم رجعت إلى مكة لأداء الحج مفردا. فهل أحرم؟ تحرم إن شاء الله ولا شيء عليك بالحج يعني. يقول ما حكم شخص جاء من بلد من بلده الى هنا ليس لغرض الإقامة ولكن للذهاب للجهاد، فبقي 10 أشهر وهو او 16 شهرا، يبدو يمكن 16 شهرا او يمكن 16 شهرا او 15 شهرا، وهو يقصر في الصلاة او يقصر الصلاة، مستدلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في صلاته 6 أشهر، فأرجو توضيح ذلك. ليس هناك حديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر 6 أشهر، هذاك عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر حبسه الثلج بأذربيجان فقالوا إنه صار يقصر الصلاة 6 أشهر، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. على كل حال إذا كان الإنسان فعلا محبوس على معنى ليس مسجون، لكن مقصود محبوس على معنى أنه جاءت عوائق لا يتمكن من السفر، لكنه لا يدري متى تنتهي هذه العوائق، قد تنتهي غدا بعد غد إلى آخره، فكل يوم يقول اليوم موعد الطائرة موعد كذا إنهاء المعاملة في الإدارة الفلانية، فلا يدري متى تنتهي، فهذا يقصر يقصر أبدا مهما طال. أما إذا كان يعرف من نفسه أنه يقيم 4 أيام فأكثر فإن هذا لا يقصر. ولهذا لعل السائل يتصل بي بعد الدرس حتى استوضح منه أكثر. يقول عملت عمرة في 27 من رمضان وذهبت للمدينة في 28 لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توجهت لجدة ليقيم هناك حتى موعد الحج، ولم أتمكن، فرجعت في 4 من شوال وأريد حج مفردا، فماذا يترتب علي؟ لأنه لا يمكن الإحرام من جدة، فهل يمكن الإحرام من التنعيم؟ ما دام أن مجيئك من المدينة إلى مكة بقصد الحج فكان عليك أن تحرم من ميقات المدينة من أبيار علي، فالذي أراه لك وهو الأحوط أنك إذا أردت أن تحرم بالحج ترجع إلى أبيار علي وتحرم من الميقات، الذي تجاوزته غير محرم، وإذا لم تتمكن فتحرم من التنعيم لا مانع أو من الحل، فتحرم من مكانك، تحرم من بيتك للحج، ويكون عليك دم لأنك تجاوزت الميقات غير إحرام. هل تصح الصدقة أو الزكاة لأهل البيت؟ الأصل أنها لا تصح، لا تحل لهم الصدقة. الأصل أن الصدقة لا تحل لأهل البيت وهم بنو هاشم، لكن ذكر بعض أهل العلم أنهم إذا كانوا مستحقين ولم تصلهم حقوقهم من بيت المال فلا مانع أن يأخذوا من الزكاة. يقول أنا أحفظ من كتاب الله وأريد أن أعطي المدرس شيئا من الهدايا، فهل يجوز لي أن أعطي الأستاذ مثل النقود والهدي؟ أرجو لا بأس، مادام ليست رشوة وإنما هي من باب الأدب مع الشيخ وليست يعني فيها شيء من الرشوة، وإن كان أيضا حتى دفع الأجر أيضا لا مانع، أنا أرجو أن لا بأس إن شاء الله. من هو أبو الأنبياء؟ هل هو نوح؟ نوح نعم هو أبو الأنبياء، لأن الله عز وجل يقول وجعلنا ذريته هم الباقين، بل هو أبو البشر، هو الأب الثاني البشر، هو الأب الثاني البشر، فهو بهذا الاعتبار يكون أبا، لأن كل الذين بعده هم ذريته. وإن كان إبراهيم عليه السلام في ذريته أيضا جعل الله في ذرية النبوة والكتاب كما أخبر الله عز وجل في إبراهيم كذلك، فيصدق عليه أيضا أنه أبو الأنبياء. وحينما يقال أبو الأنبياء لا يعني أنه أبو الأنبياء كلهم، لأن يعني هذا متعذر، وإنما أبو جملة كثيرة من الأنبياء. يقول معلوم أن من شروط لا إله إلا الله العلم واليقين والإخلاص، أرجو توضيح معاني هذه الألفاظ بصورة مختصرة. نعم، العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل على معنى أن يعلم معنى لا إله إلا الله، ماذا تنفي وماذا تثبت، تنفي العبادة عما سوى الله وتثبت العبادة لله وحده، ولهذا قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من العلم. اليقين المنافي للشك، اليقين أن يستيقن معناه، أن يقين أن يستيقن في قلبه يقينا جازما بأنه لا معبود إلا الله البتة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي، وإنما العبادة لله وحده، لابد أن يطمئن بذلك قلبه وأن ينشرح صدره، هذا هو اليقين المنافي للشك. الإخلاص المنافي لضده الذي هو الرياء وحتى الشرك، يعني الإخلاص ينافي أيضا الشرك على مع أن يخلص بهذا الاعتقاد بمعرفتي والعمل بلا إله إلا الله، يعمل بها مخلصا لله وحده. هل يجوز عمل عمره للحي أو الميت؟ أما الميت فلا مانع بإطلاق، أما الحي فإذا كان قادر ولم يعتمر عمرة الإسلام وهو قادر على أن يعتمر بنفسه فلابد أن يأتي بنفسه، أما إذا كان غير قادر فأرجو أن لا بأس بالنيابة عنه. وكذلك إذا كان سبق أن اعتمر عمرة الإسلام فلا مانع أيضا أن ينيب من يعتمر عنه، لكن الأحياء لابد أن ينيب ويوكل توكيلا. هل يجوز التبرع بقيمة هدي التطوع للمجاهدين الأفغان؟ لا، الهدي هدي ومساعدة المجاهدين شيء آخر، لأن المقصود بالهدي هو التقرب إلى الله بالنحر، التقرب إلى الله بالذبح لا بالقيمة، سواء كان ضحية أو كان هديا، هدي تمتع أو كان هدي تطوع، لأن المقصود بالهدي هو إراقة الدم، الذبح لله عز وجل، لأن الذبح نسك، الذبح عبادة، فحينما يهدي يعني يذبح لله، فالمقصود هو الذبح. وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما مساعدة المجاهدين فشيء آخر. رجل اعتمر ويريد الرجوع إلى بلاده، هل عليه طواف وداع؟ نعم يوادع كالحج. تقول جئت في رمضان العمرة وأنا أريد الحج، فذهبت إلى المدينة ثم ارتحلت منها من غير إحرام إلى جدة وكنت فيها يومين، فدخلت مكة بغير إحرام، هل علي هدي أم لا؟ هذا كما قلنا في السؤال السابق، وهو أنه إذا كان مجيء من المدينة بقصد الحج فكان عليه أن يحرم من ميقات المدينة من أبي رعالي، وحيث أنه لم يفعل فقلنا إن الأحوط أنه يرجع من ويحرم من هناك، فإن لم يتمكن فيحرم من مكانه للحج مثلا ويذبح دما جبرا لمجاوزة الميقات بغير إحرام. هذا موضوع خاص على كل حال. هذا أيضا يقول فيه. كأنه يفيدنا جزا الله خير إفادة، يقول في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني الطبعة الجديدة: نسخ القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية حتى بالفاتحة، واستدل بحديثين منها أن من كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة. على كل حال هذا يراجع في الطبعة التي يشرع إليها الشيخ، التي يشرع إليها الأخ جزاه الله خير، وينظر في الأمر إن شاء الله. من دخل مكة في رمضان محرما وخرج للتنعيم وأتى بعمرة في شوال، فهل يكون متمتعا وعليه هدي؟ نعم يكون متمتعا ولو كانت عمرته من التنعيم. هذا يقول أنه قاضي يعمل في محكمة لا تحكم بما أنزل الله، فلما تبين له خطرة الأمر أقسم أنه سيجعل نفسه في خدمة المسلمين، وفعلا كان سببا في إخراج إخوة يعني قبض عليهم، واستمر على ذلك حتى أصبح معروفا أنه يساعد المسلمين. ولكن كثيرا ما يقع الحكم بغير ما أنزل الله، مع أنه إذا وقع أمامه قضية صريحة كالسرقة والزنا والربا فإنه يردها إلى دائرة أخرى. له بعض القضايا التي لا يختلف فيها الحكم بما أنزل الله عن حكم غير ما أنزل الله، مثلا في بعض أمور أو بعض أمور إدارية أو أمور نظامية أو أمور تعزيرية، هذه معلومة أن الأمر فيها واسع، لكن هو المهم الرضا بالتحاكم غير ما أنزل الله، أو أنه لأنه أحيانا الحكم كما قلنا في بعض القضايا التعزيرية وقضايا غير منصوص عليها أحيانا قد تكون اجتهادية، بحيث يعني قد يكون مسار واحد في القانون وفي الشريعة في بعض القضايا، لكن هو المقصود هو الإطار العام، والمقصود هو القناعة والرضا والمعرفة بأن هذا هو اجتهاد في تلمس حكم الله عز وجل. وإلا معلوم في بعض القضايا قد تكون أشبه ما تكون بعقلية، وأشبه ما تكون بمصالحات، وأشبه ما تكون بقضايا يعني جعلها الشارع الحكيم مفتوحة للقاضي وللمفتي ولتخضع للأعراف، مثلا أعراف الناس، لأن معلوم أن في أصول الاستنباط في أحكام الشريعة لأحكام الشريعة منها ما هو يتعلق بالعرف مثلا، ومنها ما يتعلق بالمصالح المرسلة، ومنها ما يتعلق باستصحاب بعض الأصول كالأصل الأشياء الإباحة، والأصل استصحاب أصل الظاهر في كثير من القضايا، وبخاصة قضايا بعض قضايا المعاملات وبعض قضايا الأشياء هذه قد يكون المنظور فيها إلى البين على المدعي ولما على من أنكر، واستصحاب أصل الظاهر ونحو ذلك، واستصحاب حكم اليد لمن وضع يده.